أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أن موضوع وجوب التيمم هل هو واقع الضرر من يضر به الماء واقعا، وإنما يكون خوف الضرر طريقا إليه كما يراه السيد السيستاني، أو أن موضوع وجوب التيمم خوف الضرر مطلقا سواء كان هناك ضرر واقعا أم لا كما يراه صاحب العروة، أو أن الموضوع هو الجامع بين واقع الضرر وخوف الضرر كما استظهرناه وفاقا للسيد الحكيم في المستمسك. وهناك احتمال رابع، وهو أن يكون الموضوع مركبا من واقع الضرر وخوفه، بحيث لو انتفى أحدهما انتفى الموضوع المركب لوجوب التيمم، ولم أرى من اختار هذا الاحتمال الرابع. ذكرنا في وجه استظهار القول الثالث، وهو كون موضوع وجوب التيمم واقع الضرر أو خوف الضرر، بحيث لو وجد أحدهما لكفى في وجوب التيمم. قلنا بأن ظاهر الآية الكريمة وإن كنتم مرضى فتيمموا، هو أن الذي يضر به الماء المريض، أي من يضر به الماء، من يضر به الماء مأمور بالتيمم. وهكذا بعض الروايات كصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل تكون به القرح والجراحة يجلب، قال: لا بأس بأن لا يغتسل، يتيمم. كما يستفاد من طائفة من الروايات أن من يخاف من الضرر فعليه أن يتيمم، كصحيحة البزنطي وصحيحة داود بن سرحان. وما ذكره السيد السيستاني من أن ما ورد في هاتين الصحيحتين من أنه سأل البزنطي الرضا عليه السلام، أو يروي داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح، أو يخاف على نفسه من البرد، فقال: لا يغتسل ويتيمم. فقال السيد السيستاني بأنه حيث ورد عنوان الخوف في سؤال السائل، فأجاب الإمام بما هو وظيفة السائل، وقد لا يكون الجواب بصدد بيان الحكم الواقعي. من يخاف من الضرر وظيفته الفعلية ولو بنحو الحكم الظاهري أن يتيمم. فقلنا بأن هذا خلاف إطلاق الصحيحة، لو أن هذا الذي يخاف من البرد تيمم وصلى ثم زال خوفه وعلم أن خوفه لم يكن في محل إطلاق الصحيحة يقتضي ثبوت الأمر بالتيمم في هذا الفرض وعدم لزوم الإعادة عليه. وإن شئت قلت ظاهر الأمر عند عدم بيان حكم انكشاف الخلاف أنه حكم واقعي. وأما ما ذكره السيد السيستاني بالنسبة إلى صحيحة ابن سنان في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش، قال إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي. ما ذكره السيد السيستاني حول هذه الصحيحة من أن قوله عليه السلام فإن الصعيد أحب إلي يدل على مشروعية الغسل، ولكن التيمم أحب إلى الإمام عليه السلام، وهذا لا يكون إلا في فرض الحرج. هذا الذي يخاف أن يعطش يقع لأجل خوفه في قلق واضطراب نفسي يوجب الحرج النفسي عليه، فنفي عنه وجوب الوضوء لقاعدة لا حرج. فالجواب أن التعبير بأن الصعيد أحب إلي ليس ظاهرا في مشروعية الغسل، كما ورد في الآية الكريمة رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الصعيد أحب إلي يعني الغسل محبوب في حد ذاته، ولكن هنا التيمم أحب إلي، لا أنه في هذا الفرض أيضا الغسل محبوب. الغسل محبوب في حد ذاته، يا ليت الإنسان يتمكن من أن يغتسل، لكنه حيث لا يتمكن فبالفعل التيمم صار أحب إلى الإمام. مضافا إلى أن فرض وقوع الحرج النفسي خلاف الظاهر، فكان ينبغي أن يقول السيد السيستاني بأن خوف العطش متناسب مع الوقوع في الحرج، لا العطش المؤدي إلى الموت والهلاك. العطش إما أن يؤدي إلى الهلاك والموت، ولا إشكال في أن صرف الماء في الوضوء أو الغسل مع خوف العطش المؤدي إلى الهلاك محرم وتعريف للنفس في التهلكة، أو أن خوف العطش يؤدي إلى الحرج الخارجي الإمام قبل أن يكون خوف العطش كافيا في مشروعية التيمم، لا يحتاج أن نفرض أن هذا الخوف من العطش جعله قلقا ومضطربا وهذا الاضطراب والقلق يؤدي إلى الحرج النفسي، هذا مما لا حاجة إليه. وكيف كان ففي صحيحتي البزنطي وداود بن سرحان غنى وكفاية. السيد الخوئي في وضوء الجبيرة استظهر من كلمة الخوف أنه تمام الموضوع، استظهر من كلمة الخوف أنها تمام الموضوع للوضوء الجبيري، ولكنه هنا خالف موقفه السابق فاستظهر من كلمة الخوف الطريقية. لاحظوا، يقول السيد الخوئي في الموسوعة الجزء السادس صفحة 208، يقول: إن الموضوع لجواز الوضوء الجبيري الكسير أو الجريح الذي يخاف من الضرر. ففي معتبرة كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلي، فمن اعتقد الضرر ثم تبين عدم الضرر صح منه الوضوء الجبيري. نعم، لو تخيل كسر يده فجبره بجبيرة وتوضأ ثم انكشف عدم الكسر فيحكم ببطلان وضوئه، لأن الموضوع في هذه المعتبرة الكسير الذي يخاف على نفسه. ولكن لو كان كثيرا فخاف من الضرر إن أجرى الماء على موضع الكسر ثم تبين عدم الضرر فوضوءه الجبيري صحيح، لأن الموضوع هو خوف الضرر والمفروض اعتقاده، والمفروض خوفه للضرر. وإذا اعتقد عدم الضرر فتوضأ الوضوء الاختياري ثم انكشف الضرر صح وضوء، لأن الموضوع هو خوف الضرر والمفروض اعتقاده عدم الضرر، فجعل خوف الضرر في الوضوء الجبيري في حق الكسير والجريح تمام الموضوع لوجوب الوضوء الجبيري. لكنه هنا في بحث التيمم خالف موقفه في الوضوء الجبيري، فاستظهر أن الخوف طريق إلى واقع الضرر. السيد الحكيم أيضا في بحث الصوم خالف موقفه في المقام، في المقام اختار ما استظهرناه من القول الثالث، فقال: كل من واقع الضرر وخوف الضرر تمام الموضوع، إن كان الماء مضرا به واقعا وإن لم يعلم به فليس مأمورا بالوضوء، بل هو مأمور بالتيمم. وإن خاف الضرر وإن لم يكن ضرر واقعا فكذلك ليس مأمورا بالوضوء، بل هو مأمور بالتيمم. لكنه في كتاب الصوم في المستمسك الجزء الثامن صفحة 422 قال: هناك طائفتان من الأدلة في صوم المريض، طائفة تدل على أن وجوب الإفطار ثابت في حق المريض واقعا كقوله تعالى: وإن كنتم مرضى، عفوا، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وطائفة أخرى تدل على أن من يخاف من الضرر فليفطر. ذكر هناك في بحث الصوم أن المتعين في الجمع العرفي بين الطائفتين الالتزام بأن موضوع الإفطار هو المرض واقعا، والخوف موضوع لحكم ظاهري بوجوب الإفطار أو جواز الإفطار، لا أنه موضوع لحكم واقعي آخر. بينما أنه في بحث التيمم قال: الضرر واقعا موضوع لوجوب التيمم، وخوف الضرر موضوع آخر لوجوب التيمم واقعا. ماذا يقول في كتاب الصوم؟ يقول: المحذور الذي يترتب على وجوب الإفطار لكل من موضوع الضرر، من موضوع إضرار الصوم وخوف الضرر، هو أنه في فرض الاجتماع يلزم اجتماع حكمين متماثلين: المريض الذي يخاف من الضرر يثبت في حقه وجوبان للإفطار، وهذا خلاف المرتكز العرفي، كما أن حمل كل من الخطابين على كونه جزء مبينا لجزء الموضوع وتمام الموضوع مركب من واقع الضرر وخوف ضرري خلاف المرتكز العرفي، فيتعين حمل الطائفة الثانية الدالة على أن من يخاف من الضرر في صومه فليفطر على الحكم الظاهري، وحمل الطائفة الأولى الدالة على أن من يضر بالصوم فليفطر على بيان الحكم الواقعي. هنا في المستمسك في المقام طرح هذا الإشكال، قال: نحن نلتزم بأن مقتضى الطائفتين طائفة تدل على أن من يضر به الماء يتيمم كالآية الكريمة، وطائفة تدل على أن من يخاف من الضرر فليتيمم، أن لوجوب التيمم موضوعين مستقلين. ثم طرح هذا الإشكال أنه يلزم منه الجمع بين الحكمين المتماثلين في حق من يضر به الماء ويخاف من الضرر، فلا بد من حمل الخوف على الطريقية المحضة. فأجاب قال: حمل ما دل على أن خوف الضرر موضوع لوجوب التيمم على بيان الحكم الظاهري خلاف الظاهر، فإن الأمر بالتيمم في صحيحة البزنطي وداود بن سرحان وقع في سياق الأمر بالتيمم لذوي القروح والجروح ولمن يخاف على نفسه من البرد. ومن الواضح أن من كان به جرح أو قرح أي يضر به الماء مأمور بالتيمم واقعا، والتفكيك بينه وبين من يخاف على نفسه من البرد بأن نقول هو موضوع لوجوب التيمم ظاهرا بعيد جدا. فإذا نحن نلتزم بثبوت الحكمين، ولكن في مورد الاجتماع نلتزم بتعدد السبب لحكم واحد. الحكم واحد، ليس هناك حكمان متماثلان كي يلزم اجتماع مثلين، لكن نحمل الخطابين على تعدد السبب، هناك سببان لحكم واحد كما في جميع موارد اجتماع العناوين المتعددة في مورد واحد: أكرم كل عالم، أكرم كل هاشمي، فالعالم الهاشمي يجتمع فيه عنوانان وسببان لوجوب واحد للإكرام. أقول أما محظور اجتماع المثلين فمندفع من أساسه، أصلا لا ظهور للخطاب في السببية الفعلية للعنوان المأخوذ في الخطاب في ثبوت الحكم. أكرم كل عالم لا يدل على أن لكون الشخص عالما سببية فعلية لوجوب إكرامه، كما لا يستفاد من أكرم كل هاشمي السببية الفعلية لهاشمية الشخص لوجوب إكرامه، حتى يقال بأن السببية الفعلية لكل من عنوان العالم والهاشمي يقتضي تعدد المسبب. فنقول في الجواب أصلا لا ظهور في الخطابات الشرعية في السببية الفعلية، بيان الانطباق حكم على موضوع، أو فقل بيان للسببية الشأنية، بحيث لو لم يوجد سبب آخر لكان هذا هو السبب المؤثر. من شرب السم يموت، من ضرب بالسيف يموت. طب إذا شخص شرب السم وضرب بالسيف في آن واحد، طب معنى ذلك أنه أن الضرب بالسيف سبب شأني للموت، فإن كان هناك سبب مقارن له فيصير المجموع سبب. السبب الشأني ليس بمعنى الحكم الشأني، السبب الشأني يعني إذا لم يكن هناك سبب آخر فهذا يصير سببا مستقلا. والمهم ما يقال من أن بعض أدلة وجوب التيمم على من يضر به الماء يثبت له المفهوم، وإن كنتم مرضى فتيمموا قد يقال أن له مفهوم شرط، أي إن لم تكونوا مرضى فلا يجب عليكم التيمم ولو كنتم تخافون من المرض. فنقول في الجواب أولا نحن لا نقبل مفهوم الشرط مطلقا، فهل ترون أن قوله إذا خسف القمر وجبت صلاة الآيات مفهومه أنه إذا لم يكن هناك خسوف القمر لا تجب صلاة الآيات حتى لو كسف الشمس أو وقع الزلزال؟ وإذا قال شخص لآخر إذا شربت السم تموت، معناه أنه إذا لم تشرب السم فلا تموت حتى لو ضرب عنقك بالسيف؟ نعم هذا أولا، وثانيا قد يقال بأن المنطوق عرفا يقدم على هذا المفهوم، يعني إذا ورد في خطاب كما في الجمع الأوي ماذا يقول الإعلام؟ الجمع الأوي في الأصول مما اختاره المشهور. إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفي الجدران فقصر. يقولون مقتضى الجمع العرفي الجمع الأوي بينهما. لماذا؟ إذا لم يذكر المفهوم في الخطاب، تارة يصرح بالمفهوم في الخطاب، مثلا يقال إذا خفي الأذان فقصر، وإن لم يخف الأذان فلا تقصر، إذا خفي الجدران فقصر، وإذا لم يخف الجدران فلا تقصر، نقبل بأن استقرار المعارضة بينهما. فإن النسبة بين قوله إذا لم يخف الأذان فلا تقصر مع قوله إذا خفي الجدران فقصر عموم وخصوص من وجه، فلا تغفل النسبة، يعني عدم خفاء الأذان ينقسم إلى قسمين، عدم خفاء الأذان المجتمع مع خفاء الجدران، عدم خفاء الأذان المجتمع مع عدم خفاء الجدران، فله حصتان. إذا خفي الجدران فقصر أيضا له حصتان، خفاء الجدران مع عدم خفاء الأذان، خفاء الجدران مع خفاء الأذان، فمورد اجتماعهما خفاء الجدران مع عدم خفاء الأذان، فقوله إذا لم يخف الأذان فلا تقصر يدل على عدم التقصير في فرض عدم خفاء الأذان مع خفاء الجدران، يدل على ذلك بالإطلاق، وقوله إذا خفي الأذان فقصر يدل على وجوب التقصير في هذا الفرض بالإطلاق، فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، وإن خفي ذلك على أعلام كالسيد الخوئي فظنوا أن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. على أي حال، العرف إذا صرح بالمفهوم يرى المعارضة المستقرة بينهما، أما إذا لم يصرح بالمفهوم، إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفي الجدران فقصر، قد يقال بأن العرف يستظهر منهما بيان سببين مستقلين، لا أنه بين في كل منهما جزء السبب، أو بين السبب الواقعي في خطاب والسبب الظاهري في خطاب آخر. هذا ما نستظهره في المقام، ويترتب على هذا الاستظهار أبحاث ستأتي إن شاء الله في محلها. المسألة 18، إذا تحمل الضرر وتوضأ واغتسل، فإن كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل، لأنه بعد تحصيل المقدمات نفس الوضوء ليس ضرريا، وجب الوضوء أو الغسل وصح. وإن كان الضرر في استعمال الماء في الوضوء أو الغسل بطل. وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد فلا تبعد الصحة، لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة. هنا مطالب، نبدأ بالمطلب الذي أشير إليه في آخر كلام صاحب العروة، وهو صحة الوضوء الحرجي، ثم في الليلة القادمة إن شاء الله نتكلم عن حكم الغسل والوضوء الضرريين. الآن نبدأ بهذا البحث، وهو البحث عما ذكره صاحب العروة من صحة الوضوء أو الغسل الحرجيين. أورد على كلام صاحب العروة بإرادين كما دافعوا عن كلامه بعدة وجوه. أما الإرادان اللذان وجه إلى صاحب العروة فهما إيراد ذكره السيد الخميني قدس سره، من أنه يستفاد من بعض الروايات أن كل هدية أهداها الله سبحانه وتعالى إلى العباد فمن لم يقبلها فعمله باطل. وعدم القبول بمعنى عدم ترتيب الأثر عليه. ففي رواية النوفلي التي رواها الصدوق في علل الشرائع عن أبيه عن أسعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل أهدى إلي وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم، كرامة من الله لنا، كرامة من الله لنا مو للأمة، يا كرامة للأمة. في الرواية أكو: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كيف هم خير أمة وقد قتلوا الحسين عليه السلام، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هنا أيضا يقول: كرامة من الله لنا لا للأمة، يا كرامة للأمة، غصبوا حق علي وفاطمة وقتلوا الطيبين من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، كرامة من الله لنا. قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته. يعني الذي لا يفطر في السفر كأبناء العامة يرون الترخيص رخصة، تريد في السفر تصوم ما يخالف ما به إشكال، تريد في السفر تصلي تمام ما يخالف ما به إشكال، رخصة التقصير والإفطار في السفر. يقول: فمن لم يفعل ذلك، يعني من أتم في السفر وصام فقد رد على الله هديته، يعني عمله باطل لأنه رد على الله هديته. فيقال بأن الله سبحانه وتعالى أهدى إلى الأمة أو إلى نبيه فرفع الحرج عن المسلمين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم أهدى إلى الأمة. أنت تريد أن ترد هدية الله، تتوضأ وضوء حرجي، ما يصير. الجواب عن هذا الإشكال أن الهدايا تختلف، هدية عزيمة وهدية رخصة. كل هدية لا بد أن تلحظ، هل هي هدية عزيمة كهدية إفطار والتقصير في السفر، فمن أتم صلاته في السفر وصام في السفر فهذا يعني رد هديته تعالى، وأما هدية الرخصة فالأخذ بالرخصة لا ينافي أن يكون الإنسان محيرا من أين يدعى أن هدية نفي الحرج هدية عزيمة، فلعلها هدية رخصة. طبق هذه الرواية على قاعدة لا حرج، إيش ما أدرينا بعد الإيراد أثر. نعم قال إن الله أهدى إلي وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا. قال وما ذلك يا رسول الله؟ قال الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة. هل هذا بنحو العزيمة أو الرخصة؟ واضح عرفنا من الخارج من الروايات الواردة في تفسير قوله تعالى لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة أنه يحرم الإتمام في السفر، التمام في السفر معصية. نعم إذا كانت الهدية هدية رخصة كما نحتمل ذلك في مورد نفي الحرج، فهدية الرخصة تقتضي أن يكون الإنسان مخيرا. من يتوضأ وضوءا حرجيا أخذ بهدية الرخصة، وإذا تركه أخذ بهدية الرخصة، لأن الرخصة ذات جهتين.
اما هر حکم ترخیصی هدیه این رو باید بفهمد هر جا هدیه بود دیگه باید اخذ رد هدیه نکنه.
فکیف یلتزم السید الخمینی بان الشیخ والشیخ یجوز لهما الافطار ولا خالف خالف اختلف مع السيد الخوي؟ السيد الخوي يقول الشيخ والشيخة لا يجوز لهما الصوم، لو صام الشيخ لم يكن مشروعا، لأن الله تعالى يقول وعلى الذين يطيقونه فدية. ثم يخاطب الآخرين ويقول وأن تصوموا خير لكم. هناك عدة شيوخ قاعدين في الزاوية يواجهون مثلا يخبر عنهم يقول ومن كان ومن وعلى الذين يطيقونه فدية، ثم يخاطب الشباب يقول وأن تصوموا خير لكم. اختلاف ضمير الغائب في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية مع الضمير الخطاب في قوله وأن تصوموا خير لكم يقتضي أن لا يكون هذا الذيل شاملا للصد. وعليه يقول لا، وليجي ذلك الشيخ التبريزي رحمة الله عليه قال من رحلة للنجف شفت السيد أخوي ما يصوم وهو بين 60 سنة إلى 70 سنة كان ما كان يصوم. فاليوم قالوا السيد الخوي طلع من الكوفة فقال ما أدري ليش الناس كانوا يباوعوني، فقالوا سيدنا وانت تشرب سيجارة في شهر رمضان مو ملتفت هيجي قالوا ما أخذ بيدة سيجارة في شهر رمضان مو ملتفت. هذا يدل على العكس. على أي حال السيد الخميني في الشيخ والشيخ يقول يجوز لهما الصوم. لا. إذا تدافعون بلا مبرر دافعوا مو مهم. أما ما ذكرتم من أنه إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. أولا سند هذه الرواية ضعيف، أنتم تريدون تستشكلوا على السيد الخميني وهذا الإشكال، لا، هذه الرواية سندها ضعيف. الإيراد الثاني، إيراد الثاني ما ذكره المحق النائيني، وهو أن الآية قسمت المكلفين إلى قسمين، واجد الماء فيجب عليه الوضوء، فاقد الماء من مريض، أي من لا يتمكن من استعمال الماء، من مريض ونحوه فيجب عليه التيمم. إذا قلنا بأن قاعدة نفي الحرج لا تنفي مشروعية الوضوء وإنما تنفي وجوبه، فيكون من يقع في حرج واجدا للماء يتمكن من الوضوء، لأن الوضوء مشروع في عقله يتمكن من الوضوء، مع ذلك لا يجب عليه الوضوء، هذا خلاف الآية. الآية تقول من لا يتمكن من الوضوء يجب عليه التيمم، لا يجب عليه الوضوء. فاقد الماء من لا يتمكن من الوضوء كما أشرنا إليه سابقا بقرينة المريض، المريض قالوا بأنه لا يتمكن من الوضوء، من لا يتمكن من الوضوء لا يجب عليه الوضوء ويتيمم، ومن كان قادرا على الوضوء يجب عليه الوضوء. هذا الذي يقع في حرج قادر على الوضوء، إذا قلتم بأن الوضوء مشروع في عقله فهو قادر على الوضوء، والقادر على الوضوء يجب عليه الوضوء. فالقول بأن الذي يقع في حرج قادر على الوضوء ولا يجب عليه الوضوء بل يجوز له التيمم خلاف الآية. فالجواب عن ذلك ما يخالف، مو خلاف صريح الآية، خلاف إطلاق الآية، وقاعدة لا حرج حاكمة على الآية الكريمة، وكم له من نظير. فلم يتم أي من الإيرادين. هنا ندخل في بحث، وهو ما هو الدليل. قب أجبنا عن الإيراد، لكن يكون نفكر نشوف ما هو الدليل على صحة الوضوء الحرج. هنا تمسكوا بعدة أدلة، والتفتوا، السيد الخوي يرى أن الصوم الحرجي في شهر رمضان باطل، الطواف الحرجي باطل، هذا مريض لو يروح للطواف يقع في حرج، نفس الطواف حرج عليه، لا المشي إلى الحرم، لا نفس الطواف، مع ذلك يقول لا أنا ما أطمئن بغيري أروح وأطوف والطواف حرج عليه. السيد الخوي يقول هذا طوافك باطل، الصوم الحرجي في شهر رمضان باطل، الطواف الحرجي باطل، الصلاة قائما عند الحرج باطل، أما الوضوء الحرجي والغسل الحرجي صحيحان. تأملوا في أدلة صحة الوضوء والغسل الحرجيين إلى الليلة القادمة إن شاء الله.